الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الجليل الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله تعالى. نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى ووفقه والسامعين لما يحبه ويرضاه. قال تعالى: ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال ابن عباس: ويقيمون الصلاة، أي يقيمون الصلاة بفروضها. وقال الضحاك عن ابن عباس: إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها. وقال قتادة: إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. وقال مقاتل بن حيان: إقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباغ الوضوء بها وتمام ركوعها
فيها
وإسباغ الطهور فيها وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إقامتها.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخنا حفظه الله: كل هذه الأقوال حق، وهذه الأقوال من التفسير بالبعض. انتهى كلامه. فهذه الأقوال المنقولة عن ابن عباس وعن قتادة ومقاتل بن حيان كلها حق. ربما يفسر العالم الآية بجزء من معناها والآخر بجزء آخر وهكذا، وليس معنى هذا أن بينهم اختلاف في تفسير هذه الآية، فهذا من اختلاف التنوع الذي يكون كل من المختلفين يصيب. نعم، لأنه تفسر الآية بجزء من معناها. نعم، فإقامة الصلاة تشمل كل ذلك، وهي من صفات عباد الله المتقين. نعم.
قال رحمه الله: وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس: ومما رزقناهم ينفقون. قال: زكاة أموالهم. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومما رزقناهم ينفقون. قال: نفقة الرجل على أهله، وهذا قبل أن تنزل الزكاة. وقال جويبر عن الضحاك: كانت النفقات قربانا يتقربون بها إلى الله على قدر مسيرتهم وجهدهم، حتى نزلت فرائض الصدقات 7 آيات في سورة براءة، مما يذكر فيهن الصدقات، هن الناسخات المثبتات. وقال قتادة:
نعم، هن الناسخات المثبتات.
وقال قتادة: ومما رزقناهم ينفقون، فأنفقوا مما أعطاكم الله، هذه الأموال عوار وودائع عندك يا ابن آدم.
عوار ولا عواري؟ عواري. هذه الأموال عواري وودائع. الإنسان مؤتمن على هذه الأموال، وعواري جمع عارية. العبد مؤتمن على هذه الأموال فيؤدى حق الله فيها من النفقات الواجبة وكذلك المستحبة. النفقات الواجبة كالنفقة على العيال والزوجة ومن يعوده الإنسان، من يعوده الإنسان من زوجة وولد يجب أن ينفق عليه، وإذا كان الأبوان كبيران يجب عليه أن ينفق عليهما. والزكاة في ماله وفيما عنده هذه واجبة، وما عدا ذلك فهو من النفقات المستحبة كالصدقات بعد الزكوات. ومصادر الزكاة 8 لا يجوز صرف الزكاة في غيره، وهي المذكورة في سورة التوبة براءة في قوله سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. إذا أخرج زكاته إلى غير هذه الأصناف الثمانية فإنها تكون صدقة وليست زكاة مقبولة. وأما باب الصدقة فهو باب واسع، فالصدقة تجوز على الغني والفقير والقريب والبعيد، وأما الزكاة فالله جل وعلا حصرها، إنما الصدقات وإنما من أساليب الحصر، يكون الحصر فيما بعدها لهذه الأصناف الثمانية فقط. لذلك على المؤمن أن يتحرى من يعطي زكاة ماله، يكون عنده تحري. وأما اليتامى بعض الناس يظن أن اليتامى من مصارف الزكاة، وهذا غلط، هذا خطأ، لأن اليتيم قد يكون غني. واليتيم من مات، قيل من مات أبواه وقيل من ماتت أمه ومن مات أبوه دون سن البلوغ، والصواب الثاني من مات أبوه وهو دون سن البلوغ هذا هو اليتيم. قد يكون اليتيم مليونير أو غني فلا يعطى من الزكاة، فاليتامى ليس من أصناف الزكاة. وكفالة اليتيم مشروعة، جاء فيها حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وقارن بين السبابة والوسطى عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يظن أن اليتامى من مصارف الزكاة، وهذا غلط. والواجب على طلاب العلم أن يبينوا للناس في وعظهم وخطبهم وفي يعني محادثتهم مع الناس هذه المصارف حتى يفهم الناس الشريعة. نعم.
قال رحمه الله: وقال قتادة
عفوا، واطلب أن تكون المساجد السلفية مساجد تبنى على العلم، على منابرها تبين الأحكام ويفسر كتاب الله ويتلى كتاب الله. تقول الصحابية: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من فيه النبي عليه السلام على المنبر، كان من هديه قراءة سورة قاف يخطب بها يقرأها. فتفسير القرآن وتعليم الناس الأحكام والفقه على المنابر هذا هو المطلوب. وبعض الناس يظن أن الخطبة ما هي إلا وعظ ولا أحكام فيها، وهذا من الجهل. فالنبي عليه السلام لما خطب أصحابه في حجة الوداع علمهم أحكام الدين: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وأخذ يعلم أصحابه عليه الصلاة والسلام. فالخطب مطلوب تعليم الناس فيها، مطلوب تعليم الناس فيها تحذيرهم من الشر تعليمهم الخير. تكون مساجد أهل السنة خطبها مختصرة قصيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة فقه، كما عند مسلم، علامة على فقهه. ولكن تكون خطبة يعني فيها الأحكام وفيها الأدلة من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، مدعمة بفهم السلف الصالح لهذه الأدلة من كتاب وسنة، تكون خطب جيدة ونافعة. وأما ما يقع اليوم من الخطب النارية والحماسية وخطب الجهلاء والدعوة للأحزاب والسياسات والكراسي والمناصب والشعارات الجوفاء، هذه خطب الله المستعان لا ندري عن صلاة من صلى خلف هؤلاء، لأن الخطبة شرط في صحة الجمعة، الخطبة شرط بصحة صلاة الجمعة. الآن صارت المنابر دعوة للحزب ودعوة للجماعة ودعوة لأفكار الشخص الجاهل وما شابه ذلك، وصار الناس في جهل عظيم، حتى أنه ربما لو سهى الإمام في صلاته لا يعرفون كيف يوجهونه إن أخطأ، ولا هو يفهم، يعني هم جهال وإمامهم جاهل، لا الإمام يفهم حكم ما فعل ولا المأموم يفهم حكم ما فعل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، نسأل الله السلامة والعافية. إنما المطلوب تعليم الناس وحلقات العلم في المساجد، هذا هو الخير وهذا هو طريق التمكين. فيا ليت هؤلاء الجهلاء في الأحزاب والجماعات يفهمون ذلك. طريق التمكين أن تجلس في مسجدك وتعلم الناس الخير وتنهاهم عن الشر وتحذرهم من البدع والمنكرات، هذا هو طريق التمكين لدين الله وشريعة الله، ووجود حكام يحكمون بشريعة الله. نعم.
قال رحمه الله: وقال قتادة: ومما رزقناهم ينفقون فأنفقوا مما أعطاكم الله هذه الأموال عواري وودائع عندك يا ابن آدم، يوشك أن تفارقها.
يوشك يعني يقترب. نعم.
قال رحمه الله: واختار ابن جرير أن الآية عامة في الزكاة والنفقات، فإنه قال: وأولى التأويلات وأحقها بصفة القوم أن قال وأولى التأويلات وأحقها بصفة القوم أن يكونوا لجميع اللازم لهم في أموالهم مؤدين زكاة.
قال شيخنا حفظه الله: وهذا هو الصواب، يعني مما رزقناهم ينفقون في النفقة الواجبة والمستحبة.
قال: زكاة كانت ذلك أو نفقة من لزمته نفقته من أهل أو عيال وغيرهم.
كانت ذلك عندك كانت؟
نعم.
شعب ها؟ كان ولا كانت؟ كان. نعم كان. زكاة كان ذلك أو نفقة.
زكاة كان ذلك أو نفقة من لزمته نفقته من أهل أو عيال وغيرهم ممن يجب عليهم نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك، لأن الله تعالى عم وصفهم ومدحهم بذلك، وكل من الإنفاق والزكاة ممدوح به محمود عليه. قلت كثيرا: ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال؟ فإن الصلاة حق الله وعبادته، وهي مشتملة على توحيده والثناء عليه وتمجيده والابتهال إليه ودعائه والتوكل عليه، والإنفاق هو من الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم، وأولى الناس بذلك القرابات والأهلون والمماليك ثم الأجانب، فكل من النفقات الواجبة والزكاة المفروضة داخل في قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون.
قال شيخنا حفظه الله: الصلاة فيها إحسان في عبادة الخالق سبحانه، والزكاة فيها إحسان إلى المخلوق، فالمؤمن يجمع بينهما الإحسان بعبادة الله سبحانه وتعالى، وهذا حق الله عليه. انت كلام شيخنا الإحسان بعبادة الله سبحانه وتعالى وهذا حق الله عليه، كما في حديث معاذ في الصحيحين: فدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، قلت الله ورسوله أعلم، قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا حق لازم لله سبحانه وتعالى على عباده، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هو المستحق للعبادة دون ما سوى جل وعلا. والإحسان إلى المخلوق في النفقة والكلمة الطيبة وحسن اللقاء والنصيحة وما شابه ذلك، فالمؤمن يجمع بين هذا وذلك، بين العبادة والاجتهاد فيها وبين الإحسان إلى الناس. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والأحاديث في هذا كثيرة. وأصل الصلاة في كلام العرب الدعاء. قال الأعشى: لها حارس لا يبرح الدهر بيتها، وإن ذبحت صلى عليها وزمزما، وإن ذبحت صلى عليها وزمزما. وقال أيضا: وقابلها الريح في دنها وصلى على دنها وارتسم.
الدن هو كأس الخمر أو إناء الخمر. نعم. صلى يعني على دنها يعني دعا، وإن ذبحت صلى عليها وزمزم يعني دعا. وأيضا من ذلك ما جاء في البخاري أن النبي يرحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم أخاه فإن كان صائما إن شاء أفطر وإن شاء صلى، يعني دعا لأخيه، دعا لأخيه المسلم. نعم. والصلاة لغة هي الدعاء. نعم. وأما اصطلاحا معنى الصلاة اصطلاحا سيأتي. نعم.
قال رحمه الله: أنشدهما ابن جرير مستشهدا على ذلك. وقال الآخر وهو الأعشى أيضا: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا: يا رب جنب أبي.
قربت مرتحلا. نعم.
وقال الآخر وهو الأعشى أيضا تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع.
الأوصاب يعني الأمراض. نعم والأوجع.
عليك مثل
عفوا ومن قول النبي عليه الصلاة والسلام ما يصيب من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب. نعم الوصب هو الوجع. نعم
عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا.
الذي صليت يعني دعوت. نعم
يقول عليك من الدعاء مثل الذي دعيته لي مثل الذي دعيته لي وهذا ظاهر. ثم استعملت الصلاة في الشرع في ذات الركوع والسجود والأفعال المخصوصة في الأوقات المخصوصة بشروطها المعروفة وصفاتها وأنواعها المشهورة.
هذا هو تعريف الصلاة الشرع أقوال وأفعال مخصوصة وافتتح بالتكبير ومختتمة بالتسليم. أقوال وأفعال مخصوصة وافتتح بالتكبير ومختتمة بالتسليم. نعم.
قال رحمه الله قال ابن جرير وأرى أن الصلاة سميت صلاة لأن المصلي يتعرض لاستنجاح طلبته من ثواب الله بعمله مع ما يسأل ربه من حاجاته. وقيل
الاستنجاح يعني طلب النجاح الحاجة. والصلاة إما دعاء عبادة وإما دعاء مسألة وفي كليهما طلب للنجاح في الحاجة. دعاء مسألة كأن تقول رب اغفر لي بين السجدتين وتدعو بما شئت في السجود من أمر الدنيا والآخرة. ودعاء عبادة بالركوع والسجود فهذا دعاء عبادة. نعم فالمصلي طالما أنه في صلاته فهو داع لله سبحانه وتعالى رافعا ساجدا قائما ما بين الركوع والسجود وما بين القراءة والركوع كل هذا في عبادة. نعم
قال وقيل هي مشتقة من الصلوين إذا تحركا في الصلاة عند الركوع والسجود.
من الصلوين.
قال وقيل هي مشتقة من الصلوين إذا تحركا عند الركوع في الصلاة عند الركوع والسجود وهما عرقان يمتدان من الظهر حتى يكتنفان عجب الذنب. ومنه سمي المصلي وهو التالي للسابق في حلبة الخيل وفيه نظر. وقيل هي مشتقة من الصلي وهي الملازمة للشيء من قوله تعالى لا يصلاها أي لا يلزمها ويدوم فيها إلا الأشقى. وقيل هي مشتقة من تصلية الخشبة في النار لتقوم كما أن المصلي يقوم عوجه بالصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. واشتقاقها من الدعاء أصح وأشهر والله أعلم. وأما الزكاة فسيأتي الكلام عليها في موضعه إن شاء الله.
قال شيخنا الصواب أن الصلاة مأخوذة من الدعاء لأن المصلي إما أن يدعو بلسان الحال أو بلسان المقال. نعم
قال تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.
لا تزال الآيات بصفات عباد الله المتقين. ورد كم صفة للمؤمنين في هذه السورة للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بالمشرك. هذه أربع صفات. وأما المنافقون فورد فيهم كم آية 13 آية هذا يدل على خطورة النفاق. كفار آيتان والمؤمنون أربع والمنافقون 13 آية. نعوذ بالله من النفاق داء خطير كما سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم
قال رحمه الله قال ابن عباس والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أي يصدقون بما جئت به من الله وما جاء به من قبلك من المرسلين لا يفرقون بينهم ولا يجحدون ما جاءوهم به من ربهم. وبالآخرة هم يوقنون أي بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان. وإنما سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا وقد اختلفت المفسرون في الموصوفين هنا.
هكذا اختلفت ولا اختلفت؟
قال وقد اختلف المفسرون في الموصوفين هنا هل هم
هنا؟ هنا؟
قال وقد اختلف المفسرون في الموصوفين ها هنا هل هم الموصوفون بما تقدم من قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ومن هم؟ على ثلاثة أقوال حكاها ابن جرير، أحدها أن الموصوفين أولا هم الموصوفون ثانيا، وهم كل مؤمن مؤمنو العرب ومؤمنو أهل الكتاب وغيرهم، قاله مجاهد وأبو العالية والربيع
وغيرهم.
كل مؤمن مؤمنو العرب ومؤمنو أهل الكتاب وغيرهم، قاله مجاهد وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة، والثاني هما واحد وهم مؤمنو أهل الكتاب، وعلى هذين تكون الواو عاطفة صفات على صفات، كما قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وكما قال الشاعر إلى الملك القرام وابن الهمام إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم. فعطف الصفات بعضها على بعض والموصوف واحد. والثالث أن الموصوفين أولا مؤمنو العرب والموصوفون ثانيا بقوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون لمؤمني أهل الكتاب.
قال شيخنا والقول الأول وهو العموم أي المؤمنون من العرب ومن أهل الكتاب هو الصواب.
نقله السدي في تفسيره عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من الصحابة، واختاره ابن جرير رحمه الله، ويستشهد لما قال بقوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله الآية، وبقوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وبما ثبت في الصحيحين من حديث الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي، ورجل مملوك أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أدب جاريته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها. وأما ابن جرير فما استشهد على صحة ما قال إلا بمناسبة، وهي أن الله وصف في أول هذه السورة المؤمنين والكافرين، فكما أنه صنف الكافرين إلى صنفين كافر ومنافق، فكذلك المؤمنون صنفهم إلى صنفين عربي وكتابي. قلت والظاهر قول مجاهد فيما رواه الثوري عن رجل عن مجاهد ورواه غير واحد عن
قال شيخنا والظاهر الأول يعني كما سبق الكتاب وغيره العربي وغيره.
قال ورواه غير واحد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال أربع آيات من أول سورة البقرة في نعت المؤمنين، وآيتان في نعت الكافرين، وثلاث عشرة في المنافقين. فهذه الآيات الأربع علامات في كل مؤمن اتصف بها.
نعم هذه علامات ولا عامة في الشعب؟ عامة.
فهذه الآيات الأربع عامات في كل مؤمن اتصف بها.
عامة.
عامة. فهذه الآيات الأربع عامة في كل مؤمن اتصف بها من عربي وعجمي وكتابي من إنسي وجني، وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرى، بل كل واحدة مستلزمة للأخرى. نعم. وشرط
والجن عالم كالإنس تماما، يأكلون يتناسلون ويتناكحون، ومن فيهم المؤمن والكافر والكتابي والمسلم العاصي والفاسق بكبيرته هم كالإنس ومكلفون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هم مكلفون كالإنس تماما. وقيل والله أعلم في صحة هذا أنهم كانوا يحضرون مجلس سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، ويعني علم ببعض القرائن شيء من ذلك في مجلس سماحته رحمه الله. فهم مكلفون وفيهم الطائع والعاصي والمؤمن والكافر، والجن من الجنة والوقاية، فهم لا فهم يرون ونحن نرون، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. نعم، فالمؤمن يؤمن بهذا وإن لم ير الجن لكنه يؤمن به، يؤمن أنه عالم من العوالم التي تعبد الله سبحانه وتعالى. فيهم المؤمن والكافر وهم مكلفون كالإنس تماما. نعم، قال الله سبحانه وتعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وقال سبحانه: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ولكن ليس فيهم رسل، إنما فيهم نذارة منذرون، وليس فيهم أنبياء مرسلون. من شرط النبوة والرسالة أن يكون من الإنس لا من الجن، أن يكون ذكرا ولا يكون معه، وأن يكون من أهل المدن لا من أهل البادية. قال سبحانه وتعالى: قال الله جل وعلا: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، هذا يخرج الإناث، نوحي إليهم من أهل القرى، يعني من المدن وليس من البادية والصحراء. الجن مكلفون ولكنهم لا يكلفوا بالنبوة والرسالة، فهذا خاص بالإنس. وإنما فيهم منذرون يدعونهم إلى الخير ويأمرهم بالمعروف ويأمرونهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر وهكذا، وليس فيهم أنبياء مرسلون، لأن النبي خالص الناس. نعم نعم. نعم محاسبون، كل مكلف فهو محاسب. نعم، جزاؤهم كالإنس، هم مكلفون ويحاسبون عند الله سبحانه وتعالى. كل من كلف فهو محاسب. بل إن من تمام عدل الله عز وجل أن بعض هذه الأشياء كالشاة، يختص الله عز وجل من الشاة الجلحاء، من الشاة القرناء للشاة الجلحاء، ثم يقول لهم كونوا ترابا، إن هؤلاء غير مكلفين، لا عقل لهم، العقل مناط التكليف. والجن يعبدون الله سبحانه وتعالى، يصلون ويصومون ويحجون ويتنسكون ويتعبدون، فهم مكلفون. وكل من كلف حسب. نعم، الله أعلم، ما ذكر الله في كتابه شيء، لكن ما المانع أنه يكون كالإنس تماما. نعم.
قال رحمه الله: وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرى، بل كل واحدة مستلزمة للأخرى وشرط معها. فلا يصح الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والزكاة إلا مع الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من قبله من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والإيقان بالآخرة كما أن هذا لا يصح إلا بذاك، وقد أمر الله المؤمنين بذلك كما قال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، الآية. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد، الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وأخبر تعالى عن المؤمنين،
هذه هي طريقة دعوة أهل الكتاب والكفار، دعوهم من التوحيد، حذرهم من الشرك. إذا كان أبوك من أهل الكتاب أو أمك من أهل الكتاب تقول هذا: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أما القتل والعبوات الناسفة والأحزمة الناسفة والقنابل في الميادين تصيب الكفار، هذا ليس ضربا من الجهاد وإنما هو صد عن سبيل الله. ولذلك بلاد الكافرة كفرنسا وغيرها يعرضون هذه الأشياء على الشاشات والمرئيات بغرض الصد عن سبيل الله. هذا هو طريق إسلام الناس، الدعوة، الدعوة في الحكمة والموعظة الحسنة. إبراهيم أبوه يقول له، أبوه يصنع الأصنام ويقول يا أبتي، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فقال له أبوه لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. ولكن لم يغضب إبراهيم لنفسه عليه السلام، وإنما قال سلام عليك، هو سلام مفارقة، سأستغفر لك ربي إنه كان بحفيا. وهذا كان وعدا من إبراهيم ثم نهي عن ذلك. وما كان استغفار إبراهيم لأبي إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إنسان إذا كان بعض الإخوة الذين جاءوا من خارج مصر من بلاد الكفار، فإذا كان أبوه غير مسلم يدعوه يحرص على هدايته. وفي البخاري جاء أبو هريرة النبي عليه السلام قال يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة، فقال عليه السلام اللهم اهدي أم أبي هريرة. فلما رجع إلى بيته وجدها تغتسل لكي تدخل في الإسلام. سنجتهد في الدعاء لوالديه بالإسلام وبالهداية والصلاح، ولا ييأس مهما كان أبوه فاجرا فاسقا. وأيضا بعض البلدان، أحكي بعض الإخوة، يعني أن بعض الناس في بلادهم يظن أنه لا يصح أن يصلي قبل 60 سنة، يعني قبل أن يخرج على المعاش. ليس هناك ليس يعني واجبا عليه أن يصلي، وإنما إذا كبر سنه بعد 60 يبدأ يصلي، وهذا أمر خطير جدا. لذلك هؤلاء الإخوة عليهم أن يتعلموا العلم الشرعي ويذهبوا ليدعوا إلى الله سبحانه وتعالى في بلادهم. يتعلم العلم الشرعي يتعين عليه أن يذهب إلى بلاده ليدعو إلى الله على علم وبصيرة. كيف ما زال الآن أناس يعتقدون أن الصلاة عليهم ليست واجبة إلا بعد 60 سنة؟ هذا شيء عجيب جدا، ويدل على ضعف الدعوة في هذا المكان وفي تلك البلدة، يدل على ضعف الدعوة جدا. نعم، الواجب تبيين هذا للناس، وأن الصلاة والأحكام كل الأحكام يكلف بها العبد متى؟ ها؟ إذا بلغ. رفع القلم عن 3 وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. نعم.
قال رحمه الله: وأخبر تعالى عن المؤمنين كلهم بذلك، فقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على جميع أمر المؤمنين بالإيمان بالله ورسله وكتبه. على جميع أمر،
لا على أمر جميع المؤمنين، هكذا في الشرع. تقديم تأخير.
قال رحمه الله: إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أمر جميع المؤمنين بالإيمان بالله ورسله وكتبه، لكن لمؤمني أهل الكتاب خصوصية، وذلك أنهم يؤمنون بما بأيديهم مفصلا، فإذا دخلوا في الإسلام وآمنوا به مفصلا كان لهم على ذلك الأجر مرتين. وأما غيرهم فإنما يحصل له الإيمان
على ذلك الأجر،
كان لهم على
الكتاب إذا آمن له الأجر مرتين، وهذا من فضل الله سبحانه. يذكر مثل هذا لأهل الكتاب من اليهود والنصارى، يذكر لهم أنه لو آمنوا كان لهم الأجر مرتين، يذكر هذا حتى يحفزوا إلى الإسلام. أما ماذا لو رميت عبوة ناسفة في ميدان عام فقتلت المؤمن والكافر والطفل والمرأة والشيخ الهرم، هذا صد عن سبيل الله، والله الذي لا إله غير إنه لصد عن سبيل الله. وما يفتي به بعض الجهلاء الأغبياء الذين يخالفون فتاوى كبار العلماء، أن هذا ضرب من الجهال، فهذا أمر عظيم لا صح أبدا للصغير أن يتكلم في وجود الكبير في العلم، إنما يعرف قدره ولا يعلو قدره. نعم. ولذلك ما أسعد الكفار وأعداء الدين بهذه القنابل التي ترمى في الميادين لقتل الناس، ينشرونها ويذيعونها حتى يصدوا بذلك عن سبيل الله. لكن ماذا لو دعوت للتوحيد والنهي عن الشرك وعبادة الله وجوب عبادة الله وترك عبادة ما سواه؟ هذا هو الطريق. نعم.
قال رحمه الله: لكن لمؤمني أهل الكتاب خصوصية، وذلك أنهم يؤمنون بما بأيديهم مفصلا، فإذا دخلوا في الإسلام وآمنوا به مفصلا كان لهم على ذلك الأجر مرتين. وأما غيرهم فإنما يحصل له الإيمان بما تقدم مجملا، كما جاء في الصحيح: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم، ولكن قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. ولكن قد يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أتم وأكمل وأعم وأشمل، أتم وأكمل وأعم وأشمل وعم وأشمل من الإيمان، من إيمان من دخل منهم في الإسلام، فهم وإن حصل لهم أجران من تلك الحيثية فغيرهم يحصل له من التصديق.
أي حيثية؟ أنهم آمنوا بنبيهم، فلما جاء الإسلام آمنوا بنبينا عليه السلام. نعم.
قال وإن حصل لهم أجران من تلك الحيثية فغيرهم يحصل له من التصديق ما ينيف ثوابه على الأجرين اللذين حصلا لهم، والله أعلم.
نعم.
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
حسب. نعم. نعم. ليس الكفار الذين آمنوا بنبيهم وأمنوا كالنجاشي، كالنجاشي أولئك يؤتون أجرهم، يؤتى هؤلاء أجرهم. أما الكفار فهؤلاء كسائر الكفار دخلوا في الإسلام. نعم.
أن أبو
هريرة
عندما
رجع
وجد أمه تكسر
تريد أن تدخل في الإسلام. نعم. فهذا الحديث يدل على أن الغسل يكون قبل الدخول في الإسلام.
يكون إيه؟
لا، الغسل بعد الدخول في الإسلام. لعل هذا، لا، إلقى عنك شعر الكفر في الوقت واختتن وفي الوقت واغتسل. الغسل يكون بعد الدخول في الإسلام. بعدها، فلعلها يعني شهدت الشهادة مرة ثم ذهبت تشهد عند رسول الله عليه السلام. وهذا غسل تنازل العلماء في وجوبه واستحبابه، على قوله الجمهور على أنه مستحب، بعض العلماء يرى وجوبه وهو تسل. نعم. عقيدة النصارى الآن في أن عيسى بن الله هؤلاء كفار بإجماع العلماء، ومشركون بإجماع العلماء، ولا شك أحد فيه أنهم مشركون، في أنهم مشركون لا يشكون في هذا. نأخذ الإسلام العشرة، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم كفر إجماعا، سواء كان النصراني العربي أو العجمي، كلهم واحد. كل من قال إن عيسى ابن الله فهو كافر، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون أيمسن الذين كفروا معذور أفلا يتوبون الله ويستغفرون الله غفور رحيم. دعاهم الله للتوبة مع قولهم إن عيسى ابن الله، وهذا سب لله عز وجل والعياذ بالله. والآن صار بعض الناس يشكك في كفر اليهود والنصارى ولا حول ولا قوة، وهذا ضلال بعيد. ولكن لا عجب، فمن شكك في كفر الرافضة فإنه يشكك أيضا في كفر اليهود والنصارى. الآن صار الناس يشكوا في كفر من لعن عائشة وكفرها، ولعن الصديق وعمر وعثمان وكفرهم. صار بعض الناس يقول لا، احنا نعم نحن لا نحب هذا منهم، ونحن نختلف معهم في هذا، ولكن لا نقول كفار. ويقول إن أحدهم إن إدارة المسجد غير إدارة الدولة، ولا تقول إن القرض الربوي من البنك النقد الدولي لا تقول إنه ربا، ولا تتكلم في هذا لأنك لا تفهم في إدارة المسجد غير إدارة الدولة. يعني في داخل المسجد القرض الربوي حرام، وفي خارج المسجد القرض الربوي مباح. هذه علمانية جديدة يتكلم بها بعض من ينتسب للدعوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا المداهنة في دين الله التي قال الله نبيه ودوا لو تدهنوا فيدهنون، المداهنة والعياذ بالله بدين الله والتلاعب بالدين، نسأل الله السلامة في العالم. وهذا والله من الخيانة لولاة الأمور وليس من النصيحة لهم، هذه خيانة. إنما إذا ظهر من الأمر شيء الواجب أن ينصح، وينصح بينه وبينه، لا يداهن فيكون تميعا، ولا ينصح على الملأ فيكون نوعا من الخروج، لا، إنما ينصح ولكن بينك وبينه. هذه السنة عظيمة وجميلة وفيها خير، فيها اجتماع وفيها ألفة وفيها طاعة وفيها رحمة من الله، فيها هداية. وإن تطيعوه تهتدوا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. الرحمة والهداية في طاعة الله ورسوله وليس في معصية الله ورسوله، والمداهنة والتلاعب بالدين. نعم.
قال رحمه الله تعالى، يقول الله تعالى: أولئك أي المتصفون بما تقدم من الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق من الذي رزقهم الله، والإيمان بما أنزل الله إلى الرسول ومن قبله من الرسل، والإيقان بالدار الآخرة وهو مستلزم الاستعداد لها.
هكذا مستلزم أم يستلزم؟ نعم.
وهو يستلزم الاستعداد لها من الأعمال الصالحة وترك المحرمات.
من الأعمال الصالحة هكذا، ولا من العمل بالصالحات؟ من العمل بالصالحات وترك المحرمات. نعم.
من العمل بالصالحات وترك المحرمات على هدى، أي على نور وبيان وبصيرة من الله تعالى، وأولئك هم المفلحون أي في الدنيا والآخرة.
نعم. قال شيخنا سلمه الله وسدده: الذين أدوا حقوق الله وأدوا حقوق العباد هم أهل الهداية في الدنيا والفلاح في الآخرة. والفلاح في الآخرة انتهت. فمن أراد أن يكون مهتديا في الدنيا من المفلحين في الآخرة فعليه أن يؤدي حقوق الله وأن يؤدي حقوق العباد. نعم.
قال: وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أمي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: أولئك على هدى من ربهم، أي على نور من ربهم واستقامة على ما جاءهم به. وأولئك هم المفلحون، أي الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا.
قال شيخنا: يطلبون ثواب الله ويرهبون من غضبه وقد نالوا ذلك. انتهى كلام الله. قال: يدعوننا رغبا ورهبا، أهل الإيمان والأنبياء والمرسلون يدعون الله رغبا فيما عنده ورهبا مما يحذر من يخاف. وانتبه للزمخشري في كشافه، فإنه كثيرا ما يقول: إذا جاء ذكر الجنة وهل بعد الجنة نعيم؟ هذا الكلام مستقيم أو غير مستقيم؟ غير مستقيم. لماذا؟ لأنه ينفي الرؤية. أراد بذلك الزمخشري أن ينفي الرؤية، وأنه ليس هناك نعيم أعظم من الحور العين والفاكهة والثمار والأعناب والنخيل، لا، هناك نعيم أعظم من كل ذلك، وهو النظر إلى وجه الله الكريم جل وعلا. ولا شك أن هذا قد يفوت على بعض الناس وظن أن كلام الزمخشري صحيح، هو أراد بذلك بدهاء شديد أن ينفي رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة للمؤمنين في الجنة. نعم. فينتبه لهذا. ولذلك كما قال البلقيني والبصيري وغيرهما: أن اعتزاليات الزمخشري استخرجت من كشافي بالمناقش، استخرجها العلماء بالمنقاش، يعني أنها دقيقة جدا. لذلك لا يقرأ طالب العلم في كتب المبتدئ على وجه الخصوص، لا يقرأ في كتب الزمخشري في كشافه، ولا فخر الدين الرازي في مفاتيح الغيب في تفسيره، وإنما يعمد ويتيمم تفسيرا من تفاسير السلف كتفسير الحافظ ابن كثير الذي بين أيدينا، وشيخ ابن جرير الطبري أوسع منه. نسأل الله أن يعيننا، يعني قبل أن نلقاه سبحانه، على إتمام هذا التفسير وهذا السفر العظيم، تفسير عظيم، تفسير ابن كثير. فأنا سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله يجله جدا ويدعو الطلاب إلى يعني دراسته. صلى الله أن يمد في أعمالنا على طاعته في حتى ينهى هذا التفسير العظيم والسفر المبارك، تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله. نعم.
وكل من تبدل إلى الله سبحانه
وتعالى؟ نعم.
كل من تبدل إلى الله سبحانه وتعالى؟
نعم، كل المؤمنين في الجنة يرون الله سبحانه وتعالى. نعم، ولكن على حسب درجاته. نعم.
قال: وقال ابن جرير: وأما معنى قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم، فإن معنى ذلك فإنهم على نور من ربهم وبرهان واستقامة وسداد بتسديده إياهم وتوفيقه لهم. وتأويل قوله تعالى وأولئك هم المفلحون أي المنجحون المدركون ما طلبوا عند الله بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسله من الفوز بالثواب والخلود في الجنات والنجاة مما أعد الله لأعدائه من العقاب. وقد حكى ابن جرير قولا عن بعضهم أنه أعاد اسم الإشارة في قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إلى مؤمني أهل الكتاب الموصوفين بقوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك الآية، على ما تقدم من الخلاف. وعلى هذا فيجوز أن يكون قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك منقطعا مما قبله، وأن يكون مرفوعا على الابتداء وخبره وأولئك هم المفلحون. واختار أنه عائد إلى جميع ما تقدم ذكره من مؤمن العرب. نعم،
إلى جميع
واختار أنه عائد إلى جميع من تقدم ذكره من مؤمن العرب وأهل الكتاب، لما رواه السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذين يؤمنون بالغيب فهم المؤمنون من العرب، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هم المؤمنون من أهل الكتاب. ثم جمع بين الفريقين فقال أولئك هم من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقد تقدم من الترجيح أن ذلك صفة للمؤمنين عامة، والإشارة عائدة عليهم والله أعلم. وقد نقل عن مجاهد وأبي العالية وقد نقل هذا عن مجاهد وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة رحمهم الله. وقال ابن
شيخنا حفظه الله: الصواب أن الإشارة للجميع والوصف للجميع، المؤمنون من العرب ومن أهل الكتاب ومن الجن ومن الإنس من السابقين واللاحقين. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري حدثنا أبي حدثنا ابن لهيعة حدثني عبيد الله بن المغيرة عن أبي الهيثم واسمه سليمان بن عبد الله عن عبد الله
سليمان إيه؟
بن عبد الله
سليمان بن عمرو بن عبد الله كذا في الشعر. نعم، سليمان بن عمرو بن عبد الله.
عن أبي الهيثم واسمه سليمان بن عمرو بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو عن النبي
صلى الله عليه وسلم. من أول ما تراه فيه من عبد الله بن لهيعة، ولم يروي هنا عن أحد العبادلة الثلاثة، فالحديث يكون هذا طعن فيه. والعبادلة الثلاثة تصح روايته عنه هم من؟ عبد الله بن مبارك، عبد الله بن زيد المقري، و عبد الله بن وهب. عبد الله بن مبارك، عبد الله بن زيد المقري، وعبد الله بن وهب. ما على هؤلاء الثلاثة لا بد من معضل لرواية ابن لهيعة، هو إن كان ثقة في نفسه لكن كان في حفظه شيء، لما احترقت كتبه صار يروي من حفظه وكان في حفظه شيء رحمه الله.
عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له: يا رسول الله، إنا نقرأ من القرآن فنرجو ونقرأ من القرآن فنكاد أن نيأس، أو كما قال. قال: أفلا أخبركم عن أهل الجنة وأهل النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، إلى قوله تعالى: المفلحون. هؤلاء أهل الجنة قالوا: إنا نرجو أن نكون هؤلاء. ثم قال: إن الذين كفروا سواء عليهم، إلى قوله: عظيم. هؤلاء أهل النار. قالوا: لسنا هم يا رسول الله. قال: أجل.
قالت: الحديث ضعيف من أجل ابن نهيعة ومن أجل انقطاع بين سليمان ابن عمرو وعبد الله ابن عمرو، فإن سليمان هذا لم يرو إلا عن أبي سعيد وأبي هريرة وأبي بصر الرفاعي، وقد صحف في التهذيب إلى نظرة. هكذا أنك في حاشية الشعب يوجد هذا؟ لكن معنى الحديث صحيح. نعم.
قال تعالى:
انظر التهذيب يا محمد، التهذيب، هل وجد أبي نظرة بدل بصرة الرفاعي؟ نعم.
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يقول تعالى: إن الذين كفروا، أي غطوا الحق وستروه، وقد كتب الله تعالى عليهم ذلك، سواء عليهم إنذارك وعدمه فإنهم لا يؤمنون بما جئتهم به. كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال تعالى في حق المعاندين من أهل الكتاب: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. الآية، أي إن من كتب الله عليه الشقاوة فلا مسعد له، ومن أضله فلا هادي له، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وبلغهم الرسالة.
إذن الذي يهدي ويضل هو الله عز وجل، من يضل الله فلا هادي له، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضل فلا هادي له. وأما الزمخشري يقول: من يضل الله يعني يسميه ضالة، ومن يهدي الله يعني يسميه مهتديا، وهذا بناء على عقيدته الفاسدة في ماذا؟ في أفعال الرب جل وعلا، فما سأتي إن شاء الله تفصيل.
قال وبلغهم الرسالة، فمن استجاب لك فله الحظ الأوفر، ومن تولى فلا تحزن عليهم ولا يهمنك ذلك، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، إنما أنت منذر والله على كل شيء وكيل.
نعم.
إنما أنت نذير. إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى، فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول.
والذي يقول حسبي الله ثم اهدي كل من على وجه الأرض، هل هذا الدعاء يعني لائق؟ لا يمكن أن يكون هذا، لأن لا بد أن يكون هناك فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم. أبو نظرة ولا أبو بصرة الرفاعي؟ نعم.
قال رحمه الله: ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول. وقد
نعم سبق له من الله
الشقاوة. ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول.
الذكر المراد، قال شيخنا، المراد بالذكر الأول اللوح المحفوظ، والمعنى أن الكفار ستروا الحق وغطوه، وهو توحيد الله عز وجل، وهذا أصل الكفر، ومنه سمي الزارع كافرا، كما في قوله عز وجل يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فالكفر لغة هو الستر، والله تعالى في هذه الآية يسلي نبيه عليه السلام أن من كتب عليه الشقاوة فلا خير فيه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا أشد الحرص على هدايتهم، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وفي الآية أن الكفار لا ينتفعون بالإنذار والموعظة، بعض الكفار ولو جئته بكل آية لا يؤمنون. الإنسان لا يذهب نفسه حسرات على هؤلاء، هم أخذوا لأنفسهم جهنم، ماذا نفعل لهم؟ خط بأسف هداياتهم ولم يهتدوا خلاص. ولو كان هذا أبوك أو أمك أو أخوك أو أختك أو ابنك أو زوجتك ماذا تفعل؟ إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. والنبي لما حزن على عدم إيمان عمه فأنزل الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم.
قال رحمه الله: وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة عن سعيد
أو
عن محمد بن محمد
عن عكرمة
أو سعيد حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن الذين كفروا أي بما أنزل إليك، وإن قالوا إنا قد آمنا بما جاءنا قبلك، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي إنهم قد كفروا بما عندهم من ذكرك وجحدوا ما أخذ عليهم من الميثاق، وقد كفروا بما جاءك وبما عندهم مما جاءهم به غيرك، فكيف يسمعون منك إنذارا وتحذيرا وقد كفروا بما عندهم من علمك. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: نزلت هاتان الآيتان في قادة الأحزاب وهم الذين قال الله فيهم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها. والمعنى الذي ذكرناه أولا وهو المروي عن ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة أظهر، ويفسر ببقية الآيات التي في معناها والله أعلم.
قال شيخنا الصواب أن الآية عامة تشمل مشرك العرب وكفار أهل الكتاب، انتهى كلامه، ولعل نقف عند هذا الحد. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. لا يوجد قد يكون في الأسماء
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الجليل الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله تعالى. نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى ووفقه والسامعين لما يحبه ويرضاه. قال تعالى: ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال ابن عباس: ويقيمون الصلاة، أي يقيمون الصلاة بفروضها. وقال الضحاك عن ابن عباس: إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها. وقال قتادة: إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. وقال مقاتل بن حيان: إقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباغ الوضوء بها وتمام ركوعها
فيها بها فيها
وإسباغ الطهور فيها وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إقامتها.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخنا حفظه الله: كل هذه الأقوال حق، وهذه الأقوال من التفسير بالبعض، انتهى كلامه. فهذه الأقوال المنقولة عن ابن عباس وعن قتادة ومقاتل ابن حيان كلها حق. ربما يفسر العالم الآية بجزء من معناها والآخر بجزء آخر وهكذا، وليس معنى هذا أن بينهم اختلاف في تفسير هذه الآية، فهذا من اختلاف التنوع الذي يكون كل من المختلفين يصيب. نعم، لأنه تفسر آية بجزء من معناها. نعم، فإقامة الصلاة تشمل كل ذلك، وهي من صفات عباد الله المتقين. نعم.
قال رحمه الله: وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس: ومما رزقناهم ينفقون، قال: زكاة أموالهم. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومما رزقناهم ينفقون، قال: نفقة الرجل على أهله، وهذا قبل أن تنزل الزكاة. وقال جويبر عن الضحاك: كانت النفقات قربانا يتقربون بها إلى الله على قدر مسيرتهم وجهدهم، حتى نزلت فرائض الصدقات 7 آيات في سورة براءة مما يذكر فيهن الصدقات، هن الناسخات المثبتات. وقال قتادة:
نعم، هن الناسخات المثبتات. نعم.
وقال قتادة: ومما رزقناهم ينفقون، فأنفقوا مما أعطاكم الله، هذه الأموال عوار وودائع عندك يا ابن آدم.
عوار ولا عواري؟ عواري. هذه الأموال عواري وودائع، الإنسان مؤتمن على هذه الأموال، وعواري جمع عارية، العبد مؤتمن على هذه الأموال فتؤدى، فيؤدى حق الله فيها من النفقات الواجبة وكذلك المستحبة. النفقات الواجبة كالنفقة على العيال والزوجة ومن يعوده الإنسان، من يعوده الإنسان من زوجة وولد يجب أن ينفق عليه، وإذا كان الأبوان كبيران يجب عليه أن ينفق عليهما. والزكاة في ماله وفيما عنده هذه واجبة، وما عدا ذلك فهو من النفقات المستحبة كالصدقات بعد الزكوات. ومصادر الزكاة 8 لا يجوز صرف الزكاة في غيره، وهي المذكورة في سورة التوبة براءة بقوله سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. إذا أخرج زكاته إلى غير هذه الأصناف 8 فإنها تكون صدقة وليست زكاة مقبولة. وأما باب الصدقة فهو باب واسع، فالصدقة تجوز على الغني والفقير والقريب والبعيد، وأما الزكاة فالله جل وعلا حصرها: إنما الصدقات، وإنما من أساليب الحصر، يكون الحصر فيما بعدها لهذه الأصناف 8 فقط. لذلك على المؤمن أن يتحرى من يعطي زكاة ماله، يكون عنده تحري. وأما اليتامى، بعض الناس يظن أن اليتامى من مصارف الزكاة، وهذا غلط، هذا خطأ، لأن اليتيم قد يكون غني. واليتيم من مات، قيل من مات أبواه، وقيل من ماتت أمه، ومن مات أبوه دون سن البلوغ، والصواب الثاني: من مات أبوه وهو دون سن البلوغ هذا هو اليتيم. قد يكون اليتيم مليونير أو غني فلا يعطى من الزكاة، فاليتامى ليسوا من أصناف الزكاة. وكفالة اليتيم مشروعة، جاء في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، وقارن بين السبابة والوسطى عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يظن أن اليتامى من مصارف الزكاة، وهذا غلط. والواجب على طلاب العلم أن يبينوا للناس في وعظهم وخطبهم وفي يعني محادثتهم مع الناس هذه المصارف، حتى يفهم الناس الشريعة. نعم.
قال رحمه الله: وقال قتادة: ومما
عفوا، واطلب أن تكون المساجد السلفية مساجد تبنى على العلم، على منابرها تبين الأحكام ويفسر كتاب الله ويتلى كتاب الله. تقول الصحابية: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من فيه النبي عليه السلام على المنبر، كان من هديه قراءة سورة قاف يخطب بها يقرأها. فتفسير القرآن وتعليم الناس الأحكام والفقه على المنابر، هذا هو المطلوب. وبعض الناس يظن أن الخطبة ما هي إلا وعظ ولا أحكام فيها، وهذا من الجهل. فالنبي عليه السلام خطب أصحابه في حجة الوداع علمهم أحكام الدين: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وأخذ يعلم أصحابه عليه الصلاة والسلام. فالخطب مطلوب تعليم الناس فيها، مطلوب تعليم الناس فيها وتحذيرهم من الشر وتعليمهم الخير، تكون مساجد أهل السنة خطبها مختصرة قصيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة فقه، كما عند مسلم، علامة على فقهه. ولكن تكون خطبة يعني فيها الأحكام وفيها الأدلة من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، مدعمة بفهم السلف الصالح لهذه الأدلة من كتاب وسنة، تكون خطب جيدة ونافعة. وأما ما يقع اليوم من الخطب النارية والحماسية وخطب الجهلاء والدعوة للأحزاب والسياسات والكراسي والمناصب والشعارات الجوفاء، هذه خطب الله المستعان لا ندري عن صلاة من صلى خلف هؤلاء، لأن الخطبة شرط في صحة الجمعة، الخطبة شرط في صحة صلاة الجمعة. الآن صارت المنابر دعوة للحزب ودعوة للجماعة ودعوة لأفكار الشخص الجاهل وما شابه ذلك، وصار الناس في جهل عظيم، حتى أنه ربما لو سهى الإمام في صلاته لا يعرفون كيف يوجهونه إن أخطأ، ولا هو يفهم، يعني هم جهال وإمامهم جاهل، لا الإمام يفهم حكم ما فعل ولا المأموم يفهم حكم ما فعل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. نسأل الله السلامة والعافية. إنما المطلوب تعليم الناس وحلقات العلم في المساجد، هذا هو الخير وهذا هو طريق التمكين. فيا ليت هؤلاء الجهلاء الأحزاب والجماعات يفهمون ذلك. طريق التمكين أن تجلس في مسجدك وتعلم الناس الخير وتنهاهم عن الشر وتحذرهم من البدع والمنكرات، هذا هو طريق التمكين لدين الله وشريعة الله، ووجود حكام يحكمون بشريعة الله. نعم.
قال رحمه الله: وقال قتادة: ومما رزقناهم ينفقون، فأنفقوا مما أعطاكم الله، هذه الأموال عواري وودائع عندك يا ابن آدم، يوشك أن تفارقها.
يوشك يعني يقترب. نعم.
قال رحمه الله: واختار ابن جرير أن الآية عامة في الزكاة والنفقات، فإنه قال: وأولى التأويلات وأحقها بصفة القوم أن قال وأولى التأويلات وأحقها بصفة القوم أن يكونوا لجميع اللازم لهم في أموالهم مؤدين زكاة.
قال شيخنا حفظه الله: وهذا هو الصواب، يعني مما رزقناهم ينفقون في النفقة الواجبة والمستحبة.
قال: زكاة كانت ذلك أو نفقة من لزمته نفقته من أهل أو عيال وغيرهم.
كانت ذلك عندك كانت الشعب ها كان ولا كانت وفرق كان زكاة كان ذلك أو نفقة
زكاة كان ذلك أو نفقة من لزمته نفقته من أهل أو عيال وغيرهم ممن يجب عليهم نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك، لأن الله تعالى عم وصفهم ومدحهم بذلك، وكل من الإنفاق والزكاة ممدوح به محمود عليه. قلت كثيرا: ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال؟ فإن الصلاة حق الله وعبادته، وهي مشتملة على توحيده والثناء عليه وتمجيده والابتهال إليه ودعائه والتوكل عليه، والإنفاق هو من الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم، وأولى الناس بذلك القرابات والأهلون والمماليك ثم الأجانب، فكل من النفقات الواجبة والزكاة المفروضة داخل في قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون.
قال شيخنا حفظه الله: الصلاة فيها إحسان في عبادة الخالق سبحانه، والزكاة فيها إحسان إلى المخلوق، فالمؤمن يجمع بينهما الإحسان بعبادة الله سبحانه وتعالى، وهذا حق الله عليه. أنت كلام شيخنا الإحسان بعبادة الله سبحانه وتعالى وهذا حق الله عليه، كما في حديث معاذ الصحيحين: فدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، قلت الله ورسوله أعلم، قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا حق لازم لله سبحانه وتعالى على عباده، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هو المستحق للعبادة دون ما سوى جل وعلا. والإحسان إلى المخلوق النفقة والكلمة الطيبة وحسن اللقاء والنصيحة وما شابه ذلك، فالمؤمن يجمع بين هذا وذلك، بين العبادة والاجتهاد فيها وبين الإحسان إلى الناس. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والأحاديث في هذا كثيرة. وأصل الصلاة في كلام العرب الدعاء. قال الأعشى: لها حارس لا يبرح الدهر بيتها، وإن ذبحت صلى عليها وزمزما، وإن ذبحت صلى عليها وزمزما. وقال أيضا: وقابلها الريح في دنها وصلى على دنها وارتسم.
الدن هو كأس الخمر أو إناء الخمر. نعم. صلى يعني على دنها يعني دعا، وإن ذبحت صلى عليها وزمزم يعني دعا. وأيضا من ذلك ما جاء في البخاري أن النبي يرحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم أخاه فإن كان صائما إن شاء أفطر وإن شاء صلى، يعني دعا لأخيه، دعا لأخيه المسلم. نعم. والصلاة لغة هي الدعاء. نعم. وأما اصطلاحا معنى الصلاة اصطلاحا سيأتي. نعم.
قال رحمه الله: أنشدهما ابن جرير مستشهدا على ذلك. وقال الآخر وهو الأعشى أيضا: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا: يا رب جنب أبي. وقال الآخر وهو الأعشى أيضا: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا: يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع.
الأوصاب يعني الأمراض. نعم. والأوجع.
عليك مثل
عفوا. ومن قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما يصيب من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب. نعم. الوصب هو الوجع. نعم.
عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا.
الذي صليت يعني دعوت. نعم.
يقول: عليك من الدعاء مثل الذي دعيته لي. مثل الذي دعيته لي. وهذا ظاهر. ثم استعملت الصلاة في الشرع في ذات الركوع والسجود والأفعال المخصوصة في الأوقات المخصوصة بشروطها المعروفة وصفاتها وأنواعها المشهورة.
هذا هو تعريف الصلاة الشرع: أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. نعم.
قال رحمه الله: قال ابن جرير: وأرى أن الصلاة سميت صلاة لأن المصلي يتعرض لاستنجاح طلبته من ثواب الله بعمله مع ما يسأل ربه من حاجاته. وقيل
لاستنجاح يعني طلب النجاح، طلب نجاح الحاجة. والصلاة إما دعاء عبادة وإما دعاء مسألة، وفي كليهما طلب للنجاح في الحاجة. دعاء مسألة كأن تقول: رب اغفر لي بين السجدتين، وتدعو بما شئت في السجود، من أمر الدنيا والآخرة، ودعاء عبادة بالركوع والسجود، فهذا دعاء عبادة. نعم. فالمصلي طالما أنه في صلاته فهو داع لله سبحانه وتعالى، رافعا ساجدا قائما، ما بين الركوع والسجود وما بين القراءة والركوع، كل هذا في عبادة. نعم.
قال: وقيل هي مشتقة من الصلوين إذا تحركا في الصلاة عند الركوع والسجود.
من الصلوين.
قال: وقيل هي مشتقة من الصلوين إذا تحركا عند الركوع إذا تحركا في الصلاة عند الركوع والسجود، وهما عرقان يمتدان من الظهر حتى يكتنفان عجب الذنب. ومنه سمي المصلي، وهو التالي للسابق في حلبة الخيل، وفيه نظر. وقيل هي مشتقة من الصلي، وهي الملازمة للشيء من قوله تعالى: لا يصلاها، أي لا يلزمها ويدوم فيها إلا الأشقى. وقيل هي مشتقة من تصلية الخشبة في النار لتقوم، كما أن المصلي يقوم عوجه بالصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. واشتقاقها من الدعاء أصح وأشهر، والله أعلم. وأما الزكاة فسيأتي الكلام عليها في موضعه إن شاء الله.
قال شيخنا: الصواب أن الصلاة مأخوذة من الدعاء، لأن المصلي إما أن يدعو بلسان الحال أو بلسان المقال. نعم.
قال تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.
لا تزال الآيات بصفات عباد الله المتقين. ورد كم صفة للمؤمنين في هذه الصورة للمتقين؟
ثلاث:
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بالمزرق، هذه أربع صفات. وأما المنافقون فورد فيهم كم آية؟ 13 آية. هذا يدل على خطورة النفاق. كفار آيتان، والمؤمنون 4، والمنافقون 13 آية. نعوذ بالله من النفاق، نعوذ بالله من النفاق، داء خطير كما سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: قال ابن عباس: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي يصدقون بما جئت به من الله وما جاء به من قبلك من المرسلين، لا يفرقون بينهم ولا يجحدون ما جاءوهم به من ربهم. وبالآخرة هم يوقنون، أي بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان. وإنما سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا، وقد اختلفت المفسرون في الموصوفين هنا.
هكذا اختلفت ولا اختلفت؟ اختلفت.
قال: وقد اختلف المفسرون في الموصوفين هنا، هل هم
هنا؟ هنا؟
قال: وقد اختلف المفسرون في الموصوفين ها هنا، هل هم الموصوفون بما تقدم من قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ومن هم؟ على 3 أقوال حكاها ابن جرير. أحدها أن الموصوفين أولا هم الموصوفون ثانيا، وهم كل مؤمن مؤمنو العرب ومؤمنو أهل الكتاب وغيرهم. قاله مجاهد وأبو العالية والربيع
وغيرهم.
كل مؤمن مؤمنو العرب ومؤمنو أهل الكتاب وغيرهم. قاله مجاهد وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة. والثاني هما واحد وهم مؤمنو أهل الكتاب. وعلى هذين تكون الواو عاطفة صفات على صفات، كما قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وكما قال الشاعر: إلى الملك القرام وابن إلى الملك القرام وابن الهمام
القرم
إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم. فعطف الصفات بعضها على بعض، والموصوف واحد، والثالث أن الموصوفين أولا مؤمنو العرب والموصوفون ثانيا بقوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون لمؤمني أهل الكتاب.
قال شيخنا والقول الأول وهو العموم أي المؤمنون من العرب ومن أهل الكتاب هو الصواب. نعم.
نقله السدي في تفسيره عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من الصحابة واختاره ابن جرير رحمه الله. ويستشهد لما قال بقوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله الآية، وبقوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وبما ثبت في الصحيحين من حديث الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي، ورجل مملوك أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أدب جاريته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها. وأما ابن جرير فما استشهد على صحة ما قال إلا بمناسبة، وهي أن الله وصف في أول هذه السورة المؤمنين والكافرين، فكما أنه صنف الكافرين إلى صنفين كافر ومنافق، فكذلك المؤمنون صنفهم إلى صنفين عربي وكتابي. قلت والظاهر قول مجاهد فيما رواه الثوري عن رجل عن مجاهد ورواه غير واحد عن
قال شيخنا والظاهر الأول يعني كما سبق الكتاب وغيره من عربي وغيره.
قال ورواه غير واحد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال أربع آيات من أول سورة البقرة في نعت المؤمنين، وآيتان في نعت الكافرين، وثلاث عشرة في المنافقين. فهذه الآيات الأربع علامات في كل مؤمن اتصف بها.
نعم هذه علامات ولا عامة الشعب؟ عامة.
فهذه الآيات الأربع عامات في كل مؤمن اتصف بها.
عامة.
نعم. فهذه الآيات الأربع عامة في كل مؤمن اتصف بها من عربي وعجمي وكتابي من إنسي وجني، وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرى، بل كل واحدة مستلزمة للأخرى. نعم. وشرط
والجن عالم كالإنس تماما، يأكلون يتناسلون ويتناكحون، ومن فيهم المؤمن والكافر والكتابي والمسلم العاصي والفاسق بكبيرته، هم كالإنس ومكلفون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هم مكلفون كالإنس تماما. وقيل والله أعلم في صحة هذا أنهم كانوا يحضرون مجلس سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، ويعني علم ببعض القرائن شيء من ذلك في مجلس سماحته رحمه الله، فهم مكلفون وفيهم الطائع والعاصي والمؤمن والكافر. والجن من الجنة والوقاية، فهم يرون ونحن نرون، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. نعم. فالمؤمن يؤمن بهذا وإن لم ير الجن، لكنه يؤمن به، يؤمن أنه عالم من العوالم التي تعبد الله سبحانه وتعالى، فيهم المؤمن والكافر وهم مكلفون كالإنس تماما. نعم. قال الله سبحانه وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وقال سبحانه وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ولكن ليس فيهم رسل، إنما فيهم نذارة منذرون، وليس فيهم أنبياء مرسلون. من شرط النبوة والرسالة أن يكون من الإنس لا من الجن. أن يكون ذكرا ولا يكون امرأة، وأن يكون من أهل المدن لا من أهل البادية. قال سبحانه وتعالى، قال الله جل وعلا: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، هذا يخرج الإناث، نوحي إليهم من أهل القرى، يعني من المدن وليس من البادية والصحراء. الجن مكلفون ولكنهم لا يكلفوا بالنبوة والرسالة، فهذا خاص بالإنس، وإنما فيهم منذرون يدعونهم للخير ويأمرهم بالمعروف ويأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر وهكذا، وليس فيهم أنبياء مرسلين، لأن النبي خالص الناس. نعم محاسبون، كل مكلف فهو محاسب. نعم جزاؤهم كالإنس، هم مكلفون ويحاسبون عند الله سبحانه وتعالى، كل من كلف فهو محاسب. بل إن من تمام عدل الله عز وجل أن بعض هذه الأشياء كالشاة، يختص الله عز وجل من الشاة الجلحاء، من الشاة القرناء للشاة الجلحاء، ثم يقول لهم كونوا ترابا، إن هؤلاء غير مكلفين، لا عقل لهم، العقل مناط التكليف. والجن يعبدون الله سبحانه وتعالى، يصلون ويصومون ويحجون ويتنسكون ويتعبدون، وهم مكلفون، وكل من كلف كسب. نعم، الله أعلم، ما ذكر الله في كتابه شيء، لكن ما المانع أنه يكون كالإنس تماما. نعم.
قال رحمه الله: وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرى، بل كل واحدة مستلزمة للأخرى وشرط معها، فلا يصح الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والزكاة إلا مع الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما جاء به من قبله من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والإيقان بالآخرة كما أن هذا لا يصح إلا بذاك، وقد أمر الله المؤمنين بذلك كما قال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل الآية. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وأخبر تعالى عن المؤمنين،
هذه طريقة دعوة أهل الكتاب والكفار، ادعوا من التوحيد، حذروا من الشرك. إذا كان أبوك من أهل الكتاب أو أمك من أهل الكتاب تقول هذا: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أما القتل والعبوات الناسفة والأحزمة الناسفة والقنابل في الميادين تصيب الكفار، هذا ليس ضربا من الجهاد، وإنما هو صد عن سبيل الله. ولذلك البلاد الكافرة كفرنسا وغيرها يعرضون هذه الأشياء على الشاشات والمرئيات بغرض الصد عن سبيل الله. هذا هو طريق إسلام الناس، الدعوة، الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. إبراهيم أبوه يقول له، أبوه يصنع الأصنام ويقول: يا أبتي، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فقال له أبوه: لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. لكن لم يغضب إبراهيم لنفسه عليه السلام، وإنما قال: سلام عليك، هو سلام مفارقة، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيظا. وهذا كان وعدا من إبراهيم ثم نهي عن ذلك. وما كان استغفار إبراهيم لأبي إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إنسان إذا كان، بعض الإخوة الذين جاءوا من خارج مصر من بلاد الكفار، فإذا كان أبوه غير مسلم يدعوه يحرص على هدايته وفي البخاري جاء أبو هريرة النبي عليه السلام قال يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة، فقال عليه السلام اللهم اهدي أم أبي هريرة. فلما رجع إلى بيته وجدها تغتسل لكي تدخل في الإسلام. إنسان يجتهد في الدعاء لوالديه بالإسلام وبالهداية والصلاح ولا ييأس مهما كان أبوه فاجرا فاسقا. وأيضا بعض البلدان أحكي بعض الإخوة يعني أن بعض الناس في بلادهم يظن أنه لا يصح أن يصلي قبل 60 سنة، يعني قبل أن يخرج على المعاش. ليس هناك ليس يعني واجبا عليه أن يصلي، وإنما إذا كبر سنه بعد 60 يبدأ يصلي، وهذا أمر خطير جدا. لكن هؤلاء الإخوة عليهم أن يتعلموا العلم الشرعي ويذهبوا ليدعوا إلى الله سبحانه وتعالى في بلادهم. يتعلم العلم الشرعي يتعين عليه أن يذهب إلى بلاده ليدعو إلى الله على علم وبصيرة. كيف ما زال الآن أناس يعتقدون أن الصلاة عليهم ليست واجبة إلا بعد 60 سنة؟ هذا شيء عجيب جدا، ويدل على ضعف الدعوة في هذا المكان وفي تلك البلدة، يدل على ضعف الدعوة جدا. نعم، الواجب تبيين هذا للناس، وأن الصلاة والأحكام كل الأحكام يكلف بها العبد متى؟ ها؟ إذا بلغ. رفع القلم عن 3 وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. نعم.
قال رحمه الله: وأخبر تعالى عن المؤمنين كلهم بذلك، فقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على جميع أمر المؤمنين بالإيمان بالله ورسله وكتبه.
نعم.
على جميع أمر،
لا على أمر جميع المؤمنين، هكذا في الشرع. تقديم تأخير. نعم.
قال رحمه الله: إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أمر جميع المؤمنين بالإيمان بالله ورسله وكتبه، لكن لمؤمني أهل الكتاب خصوصية، وذلك أنهم يؤمنون بما بأيديهم مفصلا، فإذا دخلوا في الإسلام وآمنوا به مفصلا كان لهم على ذلك الأجر مرتين. وأما غيرهم فإنما يحصل له الإيمان
على ذلك الأجر،
كان لهم على
الكتاب إذا آمن له الأجر مرتين، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. يذكر مثل هذا لأهل الكتاب من اليهود والنصارى، يذكر لهم أنه لو آمنوا كان لهم الأجر مرتين، يذكر هذا حتى يحفزوا إلى الإسلام. أما ماذا لو رميت عبوة ناسعة في ميدان عام وقتلت المؤمن والكافر والطفل والمرأة والشيخ الهرم؟ هذا صدم عن سبيل الله، والله الذي لا إله غير إنه لصدم عن سبيل الله. وما يفتي به بعض الجهلاء الأغبياء الذين يخالفون فتاوى كبار العلماء، أن هذا ضرب من الجهال، فهذا أمر عظيم. لا صح أبدا للصغير أن يتكلم في وجود الكبير في العلم، إنما يعرف قدره ولا يعلو قدره. نعم. ولذلك ما أسعد الكفار وأعداء الدين بهذه القنب التي ترمى في الميادين لقتل الناس، ينشرونها ويذيعونها حتى يصدوا بذلك عن سبيل الله. لكن ماذا لو دعوت للتوحيد والنهي عن الشرك وعبادة الله وجوع عبادة الله وترك عبادة ما سواه؟ هذا هو الطريق. نعم.
قال رحمه الله: لكن لمؤمني أهل الكتاب خصوصية، وذلك أنهم يؤمنون بما بأيديهم مفصلا، فإذا دخلوا في الإسلام وآمنوا به مفصلا كان لهم على ذلك الأجر مرتين. وأما غيرهم فإنما يحصل له الإيمان بما تقدم مجملا، كما جاء في الصحيح: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم، ولكن قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. ولكن قد يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أتم وأكمل وأعم وأشمل، أتم وأكمل وأعم وأشمل وعم وأشمل من إيمان من دخل منهم في الإسلام، فهم وإن حصل لهم أجران من تلك الحيثية فغيرهم يحصل له من التصديق.
أي حيثية؟ أنهم آمنوا بنبيهم فلما جاء الإسلام آمنوا بنبينا عليه السلام. نعم.
قال وإن حصل لهم أجران من تلك الحيثية فغيرهم يحصل له من التصديق ما ينيف ثوابه على الأجرين اللذين حصلا لهم والله أعلم.
نعم.
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
حسب. نعم.
نعم.
ليس الكفار الذين آمنوا بنبيهم وأمنوا كالنجاشي. كالنجاشي. أولئك يؤتون أجرهم. يؤتى هؤلاء أجرهم. أما الكفار فهؤلاء كسائر الكفار دخلوا في الإسلام. نعم. أيوه.
أن أبو
هريرة عندما رجع وجد أمه
تريد
أن تدخل في الإسلام. نعم. فهذا الحديث يدل على أن الغسل يكون قبل الدخول في الإسلام.
يكون
إيه؟ أن الغسل يكون قبل الدخول في الإسلام. لا، الغسل بعد الدخول في الإسلام. لعل هذا لا، إلقى عنك شعر الكفر في رواية اغتسل وفي رواية اغتسل. الغسل يكون بعد الدخول في الإسلام. بعدها فلعلها يعني شهدت الشهادة مرة ثم ذهبت تشهد عند رسول الله عليه السلام. وهذا غسل تنازل العلماء في وجوبه واستحبابه على قوله الجمهور على أنه مستحب. بعض العلماء يرى وجوبه وهو تسل. نعم. عقيدة النصارى الآن في أن عيسى بن الله هؤلاء كفار بإجماع العلماء ومشركون بإجماع العلماء، ولا شك أحد فيه أنهم مشركون في أنهم مشركون، لا يشكون في هذا. نواقض الإسلام العشرة: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم كفر إجماعا، سواء كان النصراني العربي أو العجمي كلهم واحد. كل من قال إن عيسى ابن الله فهو كافر. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثلاث وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون أيما السنة الذين كفروا معه أفلا يتوبون الله ويستغفرون الله غفور رحيم. دعاهم الله للتوبة مع قولهم إن عيسى ابن الله، وهذا سب لله عز وجل والعياذ بالله. والآن صار بعض الناس يشكك في كفر اليهود والنصارى ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا ضلال بعيد. ولكن لا عجب، فمن شكك في كفر الرافضة فإنه يشكك أيضا في كفر اليهود والنصارى. الآن صار الناس يشك في كفر من لعن عائشة وكفرها، ولعن الصديق وعمر وعثمان وكفرهم. صار بعض الناس يقول لا، احنا نعم نحن لا نحب هذا منهم ونحن نختلف معهم في هذا، ولكن لا نقول كفار. ويقول إن أحدهم إن إدارة المسجد غير إدارة الدولة، ولا تقول إن القرض الربوي من البنك بنك إيه؟ النقد الدولي لا تقول إنه ربا، لا تتكلم في هذا لأنك لا تفهم في إدارة المسجد غير إدارة الدولة. يعني في داخل المسجد القرض الربوي حرام، وفي خارج المسجد القرض الربوي مباح. هذه علمانية جديدة يتكلم بها بعض من ينتسب للدعوة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا المداهنة في دين الله التي قال الله نبيه ودوا لو تدهنوا فيدهنون. المداهنة والعياذ بالله بدين الله والتلاعب بالدين، نسأل الله السلامة في العالم. وهذا والله من الخيانة لولاة الأمور وليس من النصيحة لهم، هذه خيانة. إنما إذا ظهر من لي الأمر شيء الواجب أن ينصح، وينصح بينه وبينه، لا يداهن فيكون تميعا ولا ينصح على الملأ فيكون نوعا من الخروج. لا، إنما ينصح ولكن بينك وبينه. هذه السنة عظيمة وجميلة وفيها خير، فيها اجتماع وفيها ألفة وفيها طاعة وفيها رحمة من الله، فيها هداية. وإن تطيعوه تهتدوا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. الرحمة والهداية في طاعة الله ورسوله، وليس في معصية الله ورسوله والمداهنة والتلاعب بالدين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى: أولئك أي المتصفون بما تقدم من الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق من الذي رزقهم الله، والإيمان بما أنزل الله إلى الرسول ومن قبله من الرسل، والإيقان بالدار الآخرة وهو مستلزم الاستعداد، مستلزم الاستعداد لها.
هكذا مستلزم أم يستلزم؟ يستلزم. نعم.
وهو يستلزم الاستعداد لها من الأعمال الصالحة وترك المحرمات.
من الأعمال الصالحة هكذا ولا من العمل بالصالحات؟ من العمل بالصالحات وترك المحرمات. نعم.
من العمل بالصالحات وترك المحرمات على هدى، أي على نور وبيان وبصيرة من الله تعالى، وأولئك هم المفلحون، أي في الدنيا والآخرة.
نعم. قال شيخنا سلمه الله وسدده: الذين أدوا حقوق الله وأدوا حقوق العباد هم أهل الهداية في الدنيا والفلاح في الآخرة. والفلاح في الآخرة. انتهت. فمن أراد أن يكون مهتديا في الدنيا من المفلحين في الآخرة عليه أن يؤدي حقوق الله وأن يؤدي حقوق العباد. نعم.
قال: وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: أولئك على هدى من ربهم، أي على نور من ربهم واستقامة على ما جاءهم به، وأولئك هم المفلحون، أي الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا.
قال شيخنا: يطلبون ثواب الله ويرهبون من غضبه وقد نالوا ذلك. انتهى كلام. والله قال: يدعوننا رغبا ورهبا، أهل الإيمان والأنبياء والمرسلون يدعون الله رغبا فيما عنده ورهبا مما يحذرون من عقابه. وانتبه للزمخشري في كشافه، فإنه كثيرا ما يقول إذا جاء ذكر الجنة: وهل بعد الجنة نعيم؟ هذا الكلام مستقيم أو غير مستقيم؟ غير مستقيم. لماذا؟ لأنه ينفي الرؤية. أراد بذلك الزمخشري أن ينفي الرؤية، وأنه ليس هناك نعيم أعظم من الحور العين والفاكهة والثمار والأعناب والنخيل. لا، هناك نعيم أعظم من كل ذلك، وهو النظر إلى وجه الله الكريم جل وعلا. ولا شك أن هذا قد يفوت على بعض الناس، وأظن أن كلام الزمخشري صحيح. هو أراد بذلك بدهاء شديد أن ينفي رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة للمؤمنين في الجنة. نعم. فينتبه لهذا، ولذلك كما قال البلقيني والبصيري وغيرهما أن اعتزاليات الزمخشري استخرجت من كشافي بالمناقش، استخرجها العلماء بالمنقاش، يعني أنها دقيقة جدا. لذلك لا يقرأ طالب العلم في كتب المبتدئ على وجه الخصوص، لا يقرأ في كتب الزمخشري في كشافه، ولا فخر الدين الرازي في مفاتيح الغيب في تفسيره، وإنما يعمد ويتيمم تفسيرا من تفاسير السلف كتفسير الحافظ ابن كثير الذي بين أيدينا، وشيخ ابن جرير الطبري أوسع منه. نسأل الله أن يعيننا، يعني قبل أن نلقاه سبحانه، على إتمام هذا التفسير وهذا السفر العظيم، تفسير عظيم، تفسير ابن كثير. كان سماع الشيخ ابن باز رحمه الله يجله جدا ويدعو الطلاب إلى يعني دراسته. صلى الله أن يمد في أعمالنا على طاعته في حتى إنهاء هذا التفسير العظيم والسفر المبارك، تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله. نعم.
وكل من تقبل إلى الله سبحانه
وتعالى. نعم.
كل من يدخل الجنة إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم، كل المؤمنين في الجنة يرون الله سبحانه وتعالى. نعم. ولكن على حسب درجاتهم.
قال: وقال ابن جرير: وأما معنى قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم، فإن معنى ذلك فإنهم على نور من ربهم وبرهان واستقامة وسداد بتسديده إياهم وتوفيقه لهم. وتأويل قوله تعالى وأولئك هم المفلحون، أي المنجحون المدركون ما طلبوا عند الله بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسله من الفوز بالثواب والخلود في الجنات والنجاة مما أعد الله لأعدائه من العقاب. وقد حكى ابن جرير قولا عن بعضهم أنه أعاد اسم الإشارة في قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إلى مؤمني أهل الكتاب الموصوفين بقوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك الآية على ما تقدم من الخلاف. وعلى هذا فيجوز أن يكون قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك منقطعا مما قبله وأن يكون مرفوعا على الابتداء وخبره وأولئك هم المفلحون. واختار أنه عائد إلى جميع ما تقدم ذكره من مؤمني العرب
إلى جميع
ما تقدم من تقدم
من نعم.
واختار أنه عائد إلى جميع من تقدم ذكره من مؤمني العرب وأهل الكتاب لما رواه السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذين يؤمنون بالغيب فهم المؤمنون من العرب والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هم المؤمنون من أهل الكتاب. ثم جمع بين الفريقين فقال أولئك هم من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقد تقدم من الترجيح أن ذلك صفة للمؤمنين عامة والإشارة عائدة عليهم والله أعلم. وقد نقل عن مجاهد وأبي العالية وقد نقل هذا عن مجاهد وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة رحمهم الله. وقال
ابن شيخنا حفظه الله الصواب أن الإشارة للجميع والوصفة للجميع المؤمنون من العرب ومن أهل الكتاب ومن الجن ومن الإنس من السابقين واللاحقين. نعم.
قال رحمه الله وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري حدثنا أبي حدثنا ابن لهيعة حدثني عبيد الله بن المغيرة عن أبي الهيثم واسمه سليمان بن عبد الله عن عبد الله
سليمان إيه؟
بن عبد الله
سليمان بن عمرو بن عبد الله كذا في الشعر. نعم سليمان بن عمرو بن عبد الله
عن أبي الهيثم واسمه سليمان بن عمرو بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو عن النبي
صلى الله عليه وسلم. من أول ما تراه فيه من عبد الله بن لهيعة ولم يروي هنا عن أحد العبادلة الثلاثة فالحديث يكون هذا طعن فيه. والعبادلة الثلاثة تصح روايته عنه هم من عبد الله بن مبارك عبد الله بن الزلمخري و عبد الله بن وهب عبد الله بن مبارك عبد الله بن الزلمخري وعبد الله بن وهب. ما على هؤلاء الثلاثة لا بد من معضل لرواية ابن لهيعة هو إن كان ثقة في نفسه لكن كان في حفظه شيء لما احترقت كتبه صار يروي من حفظه وكان في حفظه شيء رحمه الله.
عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له يا رسول الله إنا نقرأ من القرآن فنرجو ونقرأ من القرآن فنكاد أن نيأس أو كما قال قال أفلا أخبركم عن أهل الجنة وأهل النار قالوا بلى يا رسول الله قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى قوله تعالى المفلحون هؤلاء أهل الجنة قالوا إنا نرجو أن نكون هؤلاء. ثم قال إن الذين كفروا سواء عليهم إلى قوله عظيم هؤلاء أهل النار قالوا لسنا هم يا رسول الله قال أجل.
قالت الحديث ضعيف من أجل ابن لهيعة ومن أجل الانقطاع بين سليمان ابن عمرو وعبد الله ابن عمرو فإن سليمان هذا لم يروي إلا عن أبي سعيد وأبي هريرة وأبي بصر الرفاعي وقد صحف في التهذيب إلى نظرة هكذا أنك في حاشية الشعب يوجد هذا لكن معنى الحديث صحيح. نعم.
قال تعالى
انظر التهذيب يا محمد التهذيب هل وجد أبي نظرة بدل بصرة الرفاعي
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يقول تعالى: إن الذين كفروا، أي غطوا الحق وستروه، وقد كتب الله تعالى عليهم ذلك، سواء عليهم إنذارك وعدمه فإنهم لا يؤمنون بما جئتهم به. كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال تعالى في حق المعاندين من أهل الكتاب: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. الآية أي إن من كتب الله عليه الشقاوة فلا مسعد له ومن فلا مسعد له، ومن أضله فلا هادي له، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وبلغهم الرسالة.
إذن الذي يهدي ويضل هو الله عز وجل، من يضل الله فلا هادي له، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له. وأما الزمخشري يقول: من يضل الله يعني يسميه ضالة، ومن يهدي الله يعني يسميه مهتديا. وهذا بناء على عقيدته الفاسدة في ماذا؟ في أفعال الرب جل وعلا، كما سيأتي إن شاء الله تفسير.
قال: وبلغهم الرسالة فمن استجاب لك فله الحظ الأوفر، ومن تولى فلا تحزن عليهم ولا يهمنك ذلك، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، إنما أنت منذر والله على كل شيء وكيل.
نعم
إنما أنت نذير إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى، فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول.
ولذلك اللهم اهدي كل من على وجه الأرض، هل هذا الدعاء يعني لائق؟ لا يمكن أن يكون هذا، لأن لابد أن يكون هناك فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم أبو نضرة ولا أبو بصرة الرفاعي.
قال رحمه الله: ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول.
وقد سبق له من الله الشقاوة.
ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول.
الذكر المرد، قال شيخنا، المراد بالذكر الأول اللوح المحفوظ، والمعنى أن الكفار ستروا الحق وغطوه، وهو توحيد الله عز وجل، وهذا أصل الكفر، ومنه سمي الزارع كافرا، وفي قوله عز وجل: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فالكفر لغة هو الستر، والله تعالى في هذه الآية يسلي نبيه عليه السلام أن من كتب عليه الشقاوة فلا خير فيه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا أشد الحرص على هدايتهم، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وفي الآية أن الكفار لا ينتفعون بالإنذار والمواعظ، بعض الكفار ولو جئته بكل آية لا يؤمنون. الإنسان لا يذهب نفسه حسرات على هؤلاء، هم أعرضوا لأنفسهم جهنم، ماذا نفعل لهم؟ قد يسوي هداياته ولم يهتدوا خلاص. ولو كان هذا أبوك أو أمك أو أخوك أو أختك أو ابنك أو زوجتك، ماذا تفعل؟ إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. والنبي لما حزن على عدم إيمان عمه فأنزل الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
قال رحمه الله: وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة عن سعيد
أو
عن محمد بن محمد
عن عكرمة
أو سعيد
أو سعيد
ح... حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما إن الذين كفروا أي بما أنزل إليك وإن قالوا إنا قد آمنا بما جاءنا قبلك سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أي إنهم قد كفروا بما عندهم من ذكرك وجحدوا ما أخذ عليهم من الميثاق وقد كفروا بما جاءك وبما عندهم مما جاءهم به غيرك فكيف يسمعون منك إنذارا وتحذيرا وقد كفروا بما عندهم من علمك. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال نزلت هاتان الآيتان في قادة الأحزاب وهم الذين قال الله فيهم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها. والمعنى الذي ذكرناه أولا وهو المروي عن ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة أظهر ويفسر ببقية الآيات التي في معناها والله أعلم.
قال شيخنا الصواب أن الآية عامة تشمل مشرك العرب وكفار أهل الكتاب، انتهى كلامه، ولعل نقف عند هذا الحد. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. لا يوجد أنا قد يكون في الأسماء لا أدري.